بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة فيما يلحق بأفعال الوضوء المسح على الخفين. والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل: بالنظر في جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته، أعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين. فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب يأتي بعدما تقدمه من أبواب الوضوء، والمناسبة كما أشرنا إليها بالأمس أن المسح يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، ومن مسح على الخفين فهو متوضئ، ولهذا أدرجه بعد باب الوضوء مباشرة، وبعض العلماء يؤخره حتى عن بعد باب التيمم ويذكره هناك أو قبله، باعتبار أن ذلك من المسح على الحوائل، سواء كان الحائل الخفين أو كانت الجوارب أو المسح على العمائم أو المسح على الجبيرة ونحو ذلك. فهذا هي مناسبة هذا الباب لما تقدم. أما الباب فهو المسح على الخفين، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد أو قماش أو ما أشبه ذلك، فهذه هي الجوارب. وفي الغالب أنهم يطلقون الخفين على ما يلبس من الجلد ونحوه، و ما يلبس من القماش يسمونه الجوارب، المسح على الجورب. فهذا الباب معقود لهذا الأمر، وهو باب عظيم، ولهذا يذكره العلماء في كتب السنة، أعني في كتب العقائد، يذكرون هذا الباب ويقول: ونرى المسح على الخف، ونرى المسح على الخفين. فهو له ارتباط بأهل السنة، وكما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: المسح على الخفين هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. وهذا أمر مهم، يعني أن أهل السنة لا خلاف بينهم في الجملة في المسح على الخفين. وقال ابن المنذر عن ابن المبارك: كل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته. كل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته. والعلماء نقلوا إنكاره عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولكن ثبت رجوع هؤلاء عنه كما قال ابن المبارك: كل من نقل عنه إنكاره فقد نقل عنه إثباته. وقال ابن عبد البر أنه ثبت بالروايات الصحيحة رجوعهم عن ذلك، ثبت رجوعهم عن ذلك، يعني ابن عباس وعن أبي هريرة. وأما عائشة فقد روى الدارقطني عنها أنها كانت ترى المسح على الخفين. وفي صحيح مسلم لما سألها شريح بن هاني عن المسح على الخفين قالت: اذهب إلى علي واسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها قالت: إنه أعلم بذلك مني. فإذا هي لم تنكره، وإنما نفت علمها به، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم كما هو محدد ومقرر عند العلماء. إذن هذه النقطة محل اتفاق بين جميع أهل العلم، والنصوص شاهد بذلك، حتى ذكر ابن حجر وغيره أنه نقل عن 80 من الصحابة، ومنهم من هؤلاء 80 العشرة المبشرون بالجنة من نقل عنه المسح على الخفين. وقال الحسن البصري إنه ثبت عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، يعني أنه ثابت عن 70 من الصحابة أو أكثر. المهم أن هذه المسألة هي محل اتفاق بين أهل السنة، وهي الفارق كما قال ابن عبد البر بين أهل السنة وأهل البدعة. ولذا كما قلنا تذكر في كتب العقائد وأنهم يرون المسح على الخفين، مما يدلك على أهمية هذه المسألة. وإنما نقل الإنكار عن الرافضة وغيرهم ممن لا يعتد بخلافهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في المسألة 3 أقوال، وهذه الأقوال منقولة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ذكرها ابن عبد البر في كتبه في الاستذكار وفي التمهيد، ذكر هذه الأقوال 3. الأول الذي حكوا عليه الإجماع، وهو أنه يرون المسح على الخفين، فيقول هنا القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، يعني في السفر وفي الحضر. وهذا الذي قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الروايات الصحيحة الثابتة عن الإمام مالك تدل على هذا، الروايات الصحيحة الإمام مالك أنه يرى صحته في السفر والحضر، والرواية الثانية جوازه في السفر دون الحضر. وقال العلماء في توجيه ذلك أنه نظر إلى المشقة في السفر وأنها ليست موجودة في الحضر، ولهذا أجازه في السفر دون الحضر. وأما الجماهير، جماهير أهل العلم والذي حكى عليه الإجماع، فهو الثابت كما قلنا عن عدد من الصحابة، ومنها حديث المغيرة بن شعبة قال: أهويت لأنزع خفين خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي، وكان يعجبهم هذا الحديث لأنه لما عارضوه بالآية كما يأتي في كلام المؤلف قال: وهل أسلمت إلا بعد أن نزلت سورة المائدة، فهو من آخر شيء، لأنه مسح على الخفين، توضأ بال متوضأ ثم مسح الخفين، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأحاديث كثيرة كما قلنا سابقا. القول الثالث منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها أنه يعني لا يرى المسح مطلقا. وكنا هذا من نقل عنه من الصحابة عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة، وأنهم جميعا رجعوا عن ذلك، والإمام مالك رجع عن ذلك، فلم يبقى أحد يقول بهذا القول. نعم.
والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس.
وهو مذهب ابن عباس. وأنت عرفت القراءتين في الآية: وأرجلكم وأرجلكم، وقلنا إن مما ذكره العلماء أن قراءة الخفض يعني الكسر محمولة على مسح الخفين، فالآية أصلا ليس بينها وبين الآثار الواردة تعارض من هذا الوجه. ثم يقول المؤلف هنا أن الآية ناسخة لهذا، لا، الآية متقدمة على حديث جرير بن عبد الله، وكما قال إبراهيم النخعي كان يعجبهم حديث جرير لأنه إنما أسلم بعد سورة المائدة، فهذا يدلك على أن الآية لا تعارض المسح على الخفين. نعم.
واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، فقيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
ما أسلمت، إذن هذا نص في محل النزاع، والناسخ لا بد أن يتقدم أن يتأخر على المنسوخ، وهنا حديث جرير متأخر، فلا يمكن أن تنسخ هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علمت أنه علامة للسنة والبدعة، فمن قال بالمسح على الخفين فهو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدعة، بعد أن ثبت أن كل من قال به من الصحابة، من أنكره من الصحابة رجع عن إنكاره وقال بإثباته كما حكى ابن المبارك رحمه الله. ولا تعارض بين الآية وهذه الأحاديث أصلا، فالرجل لها حالتان، حالة تكون مكشوفة، وفي هذه الحالة الواجب فيها الغسل، وحالة تكون مستورة بحائل باللبس على الخفين، ويكون الواجب فيها في هذه الحالة المسح. وهناك خلاف بين العلماء في الأفضل، هل هو المسح أو الغسل، هل هو المسح على الخفين أو الغسل أفضل؟ فذهب بعضهم إلى أن الغسل أفضل، وبعضهم ذهب إلى أن المسح أفضل. والحقيقة أن الأفضلية ما دام ثبت هذا شرعا فالأفضلية بحسب حال الإنسان، فمن كان رجله مكشوفة الواجب عليه الغسل بلا شك، ومن كانت رجله مستورة بخف ونحوه فالأفضل له أن يمسح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو نزع خفه وغسله لا حرج في هذا الأمر، إنما هو في محل الجواز ليس في محل الوجوب. لكن الأخذ بالحكم بصفة عامة، الأخذ بالحكم يعني الاعتقاد هذا الحكم، هذا واجب لأن النصوص دلت عليه. ولهذا يجب على طالب العلم أن يفرق بين الفعل وبين الاعتقاد، اعتقاد أن هذا الحكم مثلا واجب أو نحو ذلك، هذا قد يكون من الواجبات لأن النصوص دلت عليه، أما كونه يفعل أو لا يفعل هذا أمر جائز ليس واجبا، لكن لا يترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنه، فإن هذا لا يجوز. لو أن إنسانا علم ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه رغبة عنه، أو رأى أن غيره أحسن منه، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. نعم.
وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين.
يعني هذا كما قلنا لك سابقا وكررناه كثيرا في غسل الأرجل، كررنا هذا أن قراءة الخفض محمولة على لبس الخف، وقراءة النصب محمولة على الغسل في حال كون الخف الرجل مكشوفة، ويقول الرخصة إنما هي لابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخف، وهذا الذي ذهب إليه الكثير، أو يقال إن الخفض باعتبار المجاورة فلا أثر له في الحكم ولا في المعنى، إنما أثره فقط في القراءة، أما في الحكم لا يختلف الأمر، فهي في حكم المنصوب. نعم.
وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر.
يعني هذا احتجاج للإمام مالك، كيف فرق بين السفر والحضر؟ قال إنه لاحظ في السفر المشقة، وهذه ليست موجودة في الحضر، فبناء عليه قال الرخصة تناسب السفر كما هو الحال في القصر، أو المشقة من أجل المشقة كما في الجمع. لكن قد يقال إن العلة هي المشقة ليست مجرد السفر، المشقة في نزع الخف، فإذا كان لابس للخف فلو قلنا له كلما أردت أن تتوضأ عليك أن تنزع خفك فإن هذا فيه مشقة، فيناسبه المسح، غير أنه ثبت في الأحاديث في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبطة قوم فبال ثم توضأ ثم مسح على خفيه، وهذا في الغالب أنه في الحضر. وكذلك في حديث صفوان بن السال وفيه أنه للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، فهذا يدلك على أنه سواء كان في السفر أو في الحضر فالمسح جائز. وهنا نقولات نقلتها عن ابن عبد البر، وأرى من المناسب نقرأها عليكم لأنها يعني كلام قوي في هذا الباب، وهذا مما يدلك على إنصاف العلماء وفضلهم رحمهم الله تعالى. وجميع المذاهب حقيقة، حتى ابن قدامة في المغني نص على أنه لم يقل بعدم المسح إلا أهل البدع، لكن ابن عبد البر كلامه قوي جدا في هذا الباب. يقول: وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة، الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن، إنه خلاف القرآن وعمل الصحابة وعلى خلاف القرآن وعمل القرآن. يقول: ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي جاء به، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقائلون بالمسح على الخفين هم الجم الغفير والعدد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وهم فقهاء المسلمين. وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله. إذن هذا القول متين لإمام مثل ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهي أكثر ما اشترت هذه المسألة عن المالكية عند الإمام مالك، وأقوال الإمام مالك أما بقية المذاهب فلا خلاف فيها أنه يجوز المسح الخفين، لكن لما كثرت الروايات حتى ذكر النووي عن الإمام مالك 6 روايات في هذا، لكن هذا هو ابن عبد البر وهو أعلم بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا ذكره في الاستذكار وقال ثم ذكر الأدلة عليه وذكر مثله في التمهيد، قال في التمهيد: وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا مسح الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان. ثم أورد الروايات في ذلك وهي تدل على نفس ما ذكرناه سابقا مختصرا عنه رحمه الله تعالى، وكذلك ابن قدامة ذكر أنه لم يقل به إلا أهل البدع، وكذا في المجموع للنووي وغيره من كتب أهل العلم. فهذه المسألة في الحقيقة احتاجت إلى هذه العناية لأنها أصل، مع أنها من الفروع لكنها أصل في الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة، وأجارنا وإياكم من البدع وأهلها.
آمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يسأل يقول: المأموم هل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟
أولا، المأموم هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة؟ الخلاف ليس في سورة أخرى يقرأها، بعضهم يقول لا يقرأ مطلقا المأموم وراء الإمام، ومن العلماء من يقول يقرأ مطلقا، ومنهم من يفرق بين الجهرية والسرية فيقول لا يقرأ في الجهرية بل يستمع ويقرأ إذا قرأ الإمام إذا لم يجهر الإمام في الصلاة السرية، وهذا في الفاتحة، في الفاتحة فقط دون غيرها، لكن أرى إذا كان هذا في السرية فالأمر فيه سعة، لو قرأ بعد الفاتحة بسورة فهذا فيه سعة، أما في الجهرية إن قلنا إن الصحيح أنه يقرأ بالفاتحة لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فإنه يقرأ بالفاتحة فقط ولا يقرأ بسورة، والله أعلم.
أخ يسأل عن صلاة المرأة، هل تصلي على الميت؟
لا مانع إذا صلي على الميت وهي في المسجد تصلي على الميت، إنما هي ممنوعة من اتباع الجنائز وزيارة المقابر، والله أعلم.
أخ من ليبيا يسأل يقول: رجل أعطى أرضا للأوقاف، والأوقاف تعاملت مع رجل آخر بأن يرعى هذه الأرض ويزرعها وله النصف من ثمرتها، ولكن هناك قانون سابق يقضي بأن من يعمل في مثل هذا العمل يكون له نصف الأرض، نصف عقار الأرض وليس فقط الثمرة،
نصف.
فهل يجوز له
له
أن يأخذها؟
نصف ماذا؟
نصف الأرض عقارا،
نصف العقار
الأرض، نعم. هل يجوز له أن يأخذ هذا؟
الأصل أن الأوقاف لا تباع، والوقف تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني تحبيس الأصل عدم بيعه وعدم هبته ونحو ذلك، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة للفقراء أو للذرية أو ما أشبه ذلك. فالأصل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يجوز أخذه أجرة عن الأصل، أصل الأرض. أما الثمرة فله أن يقول مثلا لك نصف ما يخرج منها، هذا جائز، أما الأرض نفسها فليس هذا صحيح، والله أعلم. نعم.
هذا الأخ لديه مجموعة من الأسئلة، يقول أنا شاب مقيم في أمريكا وأعمل كسائق أجرة لكن بسيارتي الشخصية، لكني تابع لشركة خاصة وهي من تبعث لي بالزبائن. المشكلة أنه يركب معي زبائن من النساء لوحدهن دون محرم، قد تكون مسافة التوصيل بعيدة حيث تخرج عن المدينة، ولا يوجد حاجز بين السائق والراكب كما يوجد في بعض سيارة الأجرة، وأيضا نأخذهم لتوصيلات لا نعرف وجهتها من الأول حتى يركب الزبون، وأحيانا يتوجهون إلى أماكن الفسوق والنوادي الليلية وغيرها، فما حكم العمل في هذه الوظيفة؟
المسألة هذه أولا تعلق بأكثر من أمر حقيقة، الخلوة بالأجنبية والسفر من غير محرم والإعانة على الباطل، وكل هذه الأمور ممنوعة شرعا، أن المرأة تسافر من غير محرم أو أن تخلو بالرجل أو أن يعين الإنسان على منكر، فهذه كلها أمور ممنوعة شرعا، لا يجوز للإنسان أن يفعلها، والله أعلم. نعم.
يقول كذلك يوجد عمل آخر وهو نقل الأكل للناس إلى منازلهم، وذلك بحمل الأكل من مختلف المطاعم المتعاقدة مع هذا البرنامج. المشكلة أن بعض الناس يأخذ لحم الخنزير، لكن يوجد طريقة لرفض الأكل الذي فيه لحم خنزير أو المشروبات الكحولية. وسؤالي أن اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية، لكن يقال أنهم من أهل الكتاب ودينهم المسيحية رغم التحريف، فهل يجوز نقل اللحم والدجاج إلى الناس؟
يعني ما كان ظاهرا في التحريم لا يجوز الإنسان الإعانة عليه، وما كان خفيا أو مختلف فيه فهذا الأمر فيه يعني سهولة، لكن ما كان محرما من لحم خنزير وغيره لا يجوز أن يوصله للآخرين. أما ما عداه إذا كان لا يعلم حقيقته فهذا فيما يظهر أنه يجوز أن ينقله الإنسان، أما ما علم حقيقته وأنه محرم لا يجوز له أن يوصله إليهم، لا خمر ولا خنزير ولا غيره. نعم.
يقول هل تجوز صلاة جماعة في المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة المفروضة مع الإمام، علما أني قدمت إلى المسجد متأخرا مع بعض الناس؟
نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي قال من يتصدق على هذا، فهذا دليل على أنه يجوز الجماعة الأخرى، والله أعلم. نعم.
وهذا الأخ يسأل يقول ما هي العلاقة بين المصلحة والاستصحاب بفقه الواقع؟
اقرأ عيد السؤال.
قال ما هي العلاقة بين المصلحة والاستصحاب بفقه الواقع؟
نحن نذكر العلاقة ونترك فقه الواقع، العلاقة بين الاستصحاب، الاستصحاب هو الاستمرار على الحكم السابق، البقاء على ما كان حتى يأتي المغير. والاستصحاب هذا قد يكون استصحابا للبراءة الأصلية، وقد يكون استصحابا لمصلحة أو لغيرها، هذا هو الاستصحاب. أما المصلحة فهي معناها المنفعة، والمرسلة المطلقة عن دليل الاعتبار أو عن دليل الإلغاء، فهذه مرسلة أي مطلقة لم تقيد بدليل يدل على اعتبارها ولا بدليل يدل على عدم اعتبارها، لأن المصالح على ثلاثة أقسام: مصلحة قام الدليل على اعتبارها، ومصلحة قام الدليل على عدم اعتبارها وإلغائها، ومصلحة لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها. فهذه هي المصلحة المرسلة، فهذه تقبل إذا كانت من جنس المصالح المعهودة شرعا الملائمة لتصرفات الشارع، يعني من ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات. والأمر الثاني أن لا تعارض نصا أو إجماعا، فإن عرضت نصا أو إجماعا فلا اعتبار بهذه المصلحة وتكون مصلحة ملغاة. فإذا ثبت عندنا أن المصلحة الصالحة للاستصحاب، واستصحبنا هذا الحكم في مسألة أخرى وجدنا فيها المصلحة، فهذا استصحاب مصلحة ولا حرج في ذلك. لكن الاستصحاب والمصلحة من حيثهما كل واحد يعني له يوافق الآخر في شيء استصحاب المصلحة، ويختلف الاستصحاب على المصلحة مثل استصحاب البراءة الأصلية وغير ذلك، استصحاب حال الإجماع. والمصلحة كذلك قد تخالف الاستصحاب في بعض الحالات.
نعم. الأخ يسأل يقول: امرأة ذات مال ولديها أخ، نعم، فتكفلت لها وله بالعمرة والحج، هل ذلك جائز؟
نعم.
امرأة موسرة لديها مال وعندها أخ فتكفلت له ولها بالعمرة والحج، فما حكم ذلك دون أن يطلب منها أو يرغمها على ذلك؟
نعم، لا مانع. الإنسان إذا تبرع له بالحج أو بالعمرة فإن هذا صحيح دون أن يسأل أحد من ذلك، ولو سأل وحج حجه صحيح. ولو أن الإنسان استدان وحج حجه صحيح، عمرته صحيحة، لكنه تكلف ما لا حاجة إليه أو ما لا يجب عليه في هذه الحالة فقط، وإلا الحكم جائز. نعم.
يسأل عن حكم العمرة لابن الخالة متوفى.
العمرة إذا أحرم الإنسان عن شخص إن كان حيا فلا بد أن يأذن، وأما إن كان ميتا فيجوز أن يأتي بعمرة عنه، لكن يشترط أن يكون قد اعتمر عن نفسه مثل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.